إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه محاضرة عن الحج المبرور، وهي حلقة ضمن سلسلة من المحاضرات لموسم حج هذا العام، وهي من تنظيم وإعداد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وفقهم الله وبارك لهم جهودهم وسعيهم. عنوان هذه المحاضرة التي تأتي ضمن سلسلة محاضرات ضمن الدروس العلمية المحددة لمدرسي المسجد النبوي الشريف، أتحدث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأمور التالية. فانتبه لي: أولا، فرضية الحج، ثانيا، فضائل الحج، ثالثا، صفات الحج المبرور، رابعا، مختصر صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خامسا، محظورات الإحرام، سادسا، بدع ومخالفات الحج والزيارة. فرضية الحج: الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ولله على الناس، أي فرض واجب، فرض واجب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه، أحد أركانه ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا يجب على المكلف مرة واحدة بالنص والإجماع. انتهى كلامه من تفسيره. ومما ورد في السنة النبوية المطهرة في ركنية الحج حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا: أكل عام، أكل عام، أكل عام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فدعوه. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح. ثانيا، فضائل الحج. فضائل الحج له فضائل كثيرة متعددة، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فمن فضائله أنه من أفضل الأعمال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج. لاحظ الصفة والقيد: حج مبرور. باختصار، وسيأتي مفصلا: لا إثم فيه. رواه البخاري ومسلم. الفضيلة الثانية: الحج من مكفرات الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث. الرفث الجماع ومقدماته، ولم يفسق. الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. قال أبو بكر بن العربي معرفا: يستأنف العمل كما يستأنف في أوقات التكليف، فما أعظمه من أجر. وقال ابن الملقن: الرفث هو الجماع أو التعريض به، أو القبيح من القول، أو القبيح من القول. والفسوق قال: المعاصي كلها، أو إتيان المعاصي في الحرم. إذا دخلت الحرم فللنفس الجم، وللقلب سلم وطهر، فإن إرادة الشر يؤخذ العبد بها إذا دخل حدود الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الفضيلة الثالثة: الحج من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه، ولا سمعة، ولا رفث، ولا فسوق، ويكون بمال حلال. تحج ليس لأن يقال حج 20 مرة، ولا ليحترمك الناس إذا رجعت فيقولون: يا عم الحاج، وليمة للحاج، إكرام للحاج، هدايا للحاج. كل ذلك لا ينقدح في ذهنك، ولا يلتمع في خاطرك، ولا يحدث قلبك به، لأنك رجل مخلص. الفضيلة الرابعة: الحج يدفع الله عز وجل به الذنوب كما يدفع من الناحية المادية المحسوسة الفقر والمسكنة والحاجة. فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد وأصحاب السنن سوى أبي داود، والحديث صحيح، وهو مروي عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الحسين ابن عبد الله الطيبي قال في شرح معنى كلمتي تابعوا وينفيان الفقر والذنوب، ولاحظ ماذا قال، قال تابعوا أي إذا حججتم فاعتمروا أو إذا اعتمرتم فحجوا، حج بعد عمرة وعمرة بعد حج. قال وإزالته الفقر، إيش معنى يزيل الفقر؟ الحج ينفي الفقر يزيله. قال كزيادة الصدقة بالمال، كزيادة الصدقة بالمال، كما قال ذو الجلال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الآية. ثالثا صفات الحج المبرور، تقدم ذكر صفة المبرور في الحج، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. فما هو الحج المبرور؟ الذي يدخل صاحبه الجنة برحمة أرحم الراحمين. تقدم ذكر شيء من صفات الحج المبرور على لسان إمام المالكية في زمانه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ما هو المبرور؟ انتبه لي سأسأل ترى، والسؤال مفاجئ. أولا لا رياء فيه، ثانيا لا سمعة فيه، ثالثا يجتنب فيه صاحبه الرفث وهو الجماع ومقدماته، رابعا يجتنب صاحبه فيه الفسوق والعصيان، خامسا يكون من كسب حلال. وتحرير هذا ما ذكره ابن عبد البر من صفات الحج المبرور، أقول وتحرير ذلك كالتالي: صفات الحج المبرور، أولا الحج المبرور هو الحج الخالص من شوائب الرياء والسمعة، فالحج المبرور لا يريد به صاحبه أن يراه الناس في حج انتخب له، لأن الحج صار بالانتقاء والانتخاب، وفي كثير من بلدان المسلمين لا تقع القرعة إلا بعد التي واللتي، فمن انتخب لعل الله عز وجل أراد به خيرا لأداء هذه الفريضة. لكن هذا الشعور ينبغي ألا يتحول إلى رياء، ولا إلى سمعة، ولا إلى غرور، ولا إلى عجب، بل يكسر صاحبه ليلهج لسانه وينكسر قلبه لله الواحد الأحد. فما توفيقي إلا بالله. ولا يجب أن يسمع بكونه حج مرات وأنه رجل محظوظ فيصيبه ما يصيبه من العجب والغرور والعجب، فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وكلمة للإخوة الصالحين والمتدينين من كثرة ما يقف أحدهم أمام مرآة فيشاهد سيما صلاح فيغتر، وبدلا من أن ينشط في الطاعة يعجب بهذا المنظر الأخاذ ويوشك أن يقول لنفسه سبحان الله، إيش المهابة، إيش الجلالة. العبرة بحقيقة وصلك واتصالك وقوة صلتك بربك، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وليس معنى هذا أن نخالف السنن الظاهرة، بل نأخذ بها وندعو الله خوفا وطمعا لا غرورا وعجبا. يلهج لسانه في كل وقت وفي كل حين بالدعاء الخالص من الخليل إبراهيم بعد أدائه لتلكم الطاعة بناء بيت الله العتيق، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تكرارك لهذا الدعاء إكسير نافع وعلاج ناجع للانتفاخ والتورم الذي يصيب المرأة بعد تدين أو صلاح يكون فيه. والتوفيق بيد الله، والهدى هدى الله لا هدى البشر، وهذا سيد ولدي آدم وإمام الأنبياء والمرسلين في حجة الوداع، في حجة الوداع كما قال خادمه الأمين أنس بن مالك رضي الله عنه، إيش يقول؟ حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. المقام مقام بكاء، المقام مقام تواضع لله، المقام مقام انكسار لله الواحد القهار. ما هو مقام أنت فين؟ أنت تحج مع من؟ أي حج مخفض، أنا لا أحج فوق 5 النجوم في العمائر الفارهة الشاهقة. يا شيخ يا شيخ هذا ما ينفع، كرر معي بقلبك ولسانك رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال السيوطي في شرح سنن ابن ماجه الرث بالمثلثة بتشديد المثلثة هو البالي والقطيفة غطاء الرجل. أنس يقول تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم، وهو الذي كما في طليعة السيرة النبوية نزل عليه ملك من الملائكة وقال يا محمد أتريد أن تكون عبدا رسولا نبيا ولا تريد أن تكون ملكا نبيا رسولا؟ قال بل عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، وهو إنه انتفخ متورم دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه الحقيقة يجب أن نعيش عليها وأن نتربى عليها وأن نتعلم بها وأن نتوكل على الله فيها وأن نحيا على أرض الله، فالأرض أرض الله، عاش عليها بشر وخلائق ملايير البشر، ملوك وأمراء ووزراء وأغنياء وفقراء ومساكين، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. هذه الحقيقة يجب أن تتربع في سويداء قلوبنا وأن نحيا بها وأن نعيش عليها ونسأل الله أن يميتنا عليها فيبعثنا مع حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن ربه. ثانيا التأسي في الحج. أولا الحج المبرور الحج الخالص، ثانيا الحج المبرور الذي يتأسى فيه صاحبه بذلك القائل 3 مرات في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم لتأخذ أمتي عني مناسكها، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. خذوا عني مناسككم، ما تقلد أحدا، تقول لا المذهب يقضي أن أرمي أيام التشريق من بعد صلاة الفجر ولو قبل الزوال، ما لي حديث ابن عمر في الصحيح أثر في قلبك في سيرك إلى ربك: كنا نتحين الزوال نتحين الزوال أيام التشريق فإذا زالت الشمس رمينا. لا فلان يقول أبو حنيفة أحمد، لا يا أخي، ما يحل مثل هذا، ما يحل مثل هذا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ولتأخذوا ولتأخذ أمتي عني مناسكها. فعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، علم لدني يا رسول الله. شفاعة حرام يا شيخ حرام. يا الله شفع في نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب، هذا أول مرة أنا أسمعه. شيخ الطائفة، شيخ الجماعة، شيخ الطريقة، علمنا أولا قاعدة: لا تعترض فتنقرض، خذ ولا تقول ليش ولا كيف. هذا ما هو صحيح، شيخك وشيخي ليس بمعصومين، العصمة للأنبياء والمرسلين، لا تكن رافضا للحق كهم، لا تكن رافضا للحق كهم، بل كن ممن يستجيب لله وللرسول إذا دعاه الله ودعاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما يحييه بعد موت، ولما يجعله عالما فقيها بعد جهل، ولما يهديه الله به بعد ضلال وزيغ. ثالثا النفقة الحلال من صفات الحج المبرور، النفقة الحلال. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل جلاله، هذا مني تبارك وتعالى وجل جلاله وسبحانه ليس في الرواية، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول نبيكم وحبيبكم وشفيعكم صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا يستجاب لذلك، رواه مسلم. قال ابن جماعة الكناني وقال أحمد ولإبراء الذمة عزاه لأحمد بصيغة التمريض، قال الإمام أحمد: إذا حججت بمال أصله سحت أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. 3%، 4%، إيش أعمل؟ وإيش أعمل؟ شو بعمل؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 4، البعد عن البدع والمعاصي والمخالفات والمحظورات. قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق، ولم يفسق، ترى في الأخلاقيات والأدبيات فسوق وعصيان. لا تظنن أن الإسلام والإيمان لا يتجاوزان رفع الأيدي والصلاة ورمي الجمار والوقوف بعرفة، بل إن الأمر يتجاوز أكثر من ذلك، لأن الفسوق والعصيان كما يقع في العقائد يقع في العبادات يقع في المعاملات يقع في الأدبيات والأخلاقيات يقع في السلوك. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن صفات الحج المبرور حسن الخلق، حسن الخلق ولين الجانب، والسكينة. احفظ للسكينة، قد تحفظ قد تنسى بعض الكلمات، لكن احفظ السكينة. حسن الخلق من أعظم صفات بر الحج، وهو أدب واجب يتحلى به المسلم الحاج وغير الحاج. إيش الخلق؟ إيش الخلق؟ إنك تنحني للناس وتركع لهم وتقبل أيديهم وتطوف حول قبور الأولياء وأضرحتهم؟ لا ورب الكعبة، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. سوء حسن الخلق ملك أدب، ها، يحمل صاحبه على فعل كل حسن وطرح كل قبيح، وطرح كل قبيح. سبحان الله، رأى الإنسان عورة فمال قلبه وهو محرم ملب، مباشرة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وأنت بجوار أقوام ما قلت شيئا ولا ظهر على جبينك أنك فعلت محرما، مباشرة فورا: أستغفر الله أستغفر الله. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. التذكر والتذكير والذكرى ماذا تصنع بهم؟ فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. لين الجانب، التواضع مع الله ثم مع الناس، فيكف أذاه عنهم ويتواضع لهم ويعفو عنهم ويخفض الجناح لهم رحمة بهم وشفقة عليهم. ما هو يصفح عنهم تعاليا. قال ضربه الحاج في عرفة أو في منى بطرف رجله فجرحه. بعض الناس ينظر كده، قال: يا شيخ أتركك منه، أخسرك منه، قده طايح 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 طايح. هذا عفو استعلاء واستكبار وتعاظم. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من هو؟ من هو؟ ها؟ إيش أصلا؟ إيش فصلا؟ والآن لله الحمد والمنة سنة، نظام لدينا لهذه النعرات ولهذه العصبيات، وبعقوبات إن شاء الله رادعة. من أثار النعرات العصبية الحزبية الدعوية الجماعية سجن 3 سنين وغرامة 100,000 ريال. لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل، وكلامي ليس ردة فعل، ليس شعوبية ولا قومية ولا قبلية، ولكنه إسلامي إسلامي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السكينة، المبالغة في الرفق والطمأنينة. وفي حديث جابر بن عبد الله لما غربت شمس يوم 9 وهو يوم وهو يوم عرفة لما غربت شمس اليوم 9 يوم عرفة دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة. لاحظ الأدبيات، الأخلاق تعرف يا أبا حميدان في الميدان، ما هو تحت المكيفات وفي الفراش الوثير، في الميدان، في الحر، في السفر، في المشقة عند انقطاع الكهرباء. دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة وقد شنق أي ضم زمام ناقته القصواء صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن رأسها ليصيب مورك قدمه رحله، ليصيب مورك رحله، ويقول بيده، انتبه، يقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء. انتبه، فهم السنة على خلاف السنة يحيلها إلى بدعة، وقد نبهت على هذا مرة وأنبه عليها ثانية وثالثة. الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا فبالغ في الدعاء حتى جعل باطن كفيه قبل الأرض وظاهر كفيه قبل السماء. ليس هكذا، اللهم اسقنا الغيث، ما هو هكذا، وليس من السنة، بل بالغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفع يديه فجعل ظاهر الكفين قبل السماء وباطنهما قبل الأرض. ها هنا رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى وأشار ببطن كفه إلى السماء وقال أيها الناس السكينة السكينة. ساخن يا أبا عبد الرحمن، أتاك الزنجبيل الطلق يختال ضاحكا من الدفء حتى كاد أن يتكلم. خلي عندك حتى أقول، دعه عندك حتى يبرد إن شاء الله. طيب، الآن أعطي كتابا وطيبا لمن يجيب عن هذا السؤال. 3 أدبيات في دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة. 3 أدبيات من صاحب الخلق العظيم تجلت وظهرت في دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة، اذكرها. نعم يا شيخ، هو نفسه صلى الله عليه وآله، قبل أن يقول السكينة السكينة، شنق يعني ضم زمام ناقته لئلا تؤذي من بين يديه ومن الذي بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، 100,000 أو يزيدون حداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم إذا ذكروا قلتم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. شذاذ الآفاق هم الذين يسبونهم ويشتمونهم. لكن تذكر معي قول أبي زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم، وورد خطأ عند بعض الأفاضل، قال أبو زرعة الدمشقي بل هو الرازي، قال إذا سمعت ورأيت الرجل يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول هذا مواطن، ولا تقول رأي ورأي آخر، ما في رأي هنا، ما في رأي آخر مرة، فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق مارق. هؤلاء يريدون أن يطعنوا في كتاب في إسلامنا وديننا فعجزوا. إيش يفعلون؟ يطعنون في الوسائل والوسائط التي نقلت إليكم دينكم الذي هو عصمة أمركم. ثانيا شنق الزمام، ثانيا قال السكينة السكينة، ثالثا وما أدري ذكرت ثالثا أو لم أذكر ثالثا، أردف أسامة بن زيد خلفه. أسامة ابن زيد أردفه خلفه. تعرف أسامة بن زيد ابن حارثة الكلبي الحب ابن الحب؟ كان لونه مختلفا عن لون أبيه، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمد لتغطيتهما وإظهار قدميهما، ودخل مجزز كان عليما يعني يتقن، جزاك الله خير، كان يتقن القيافة والفراسة، فلما نظر إلى القدمين قال والله إن هذه الأقدام بعضها من بعض. نعم في واحد أسمراني واحد، لكن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم غاية السرور. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون اللونين مختلفين بين أسامة وبين زيد. يا أخي نزعه عرق، يا أخي أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الحبشية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في صحيح مسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه، نزعه عرق. رابعا مختصر حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سريع سريع سريع. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج. حج في العام 9 أبو بكر ليحقق الطهارة في الحرم المكي، لا عراة لا مشركون لا وثنيات. وفي السنة 10 أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فقدم بشر كثير. فين وافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ انتبه سأسألك، أين وافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء البشر الكثير ما هو في الطريق ولا قريب مكة، كما نصنع اليوم عندما نتواعد مع ركب نقول أنتم تعرفون الزاهر، تعرفون الزاهر، نلتقي إن شاء الله في مطلع الزاهر. لكن هؤلاء الخلق أين وافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وافوه أين ولماذا؟ نعم يا شيخ، وافوه بالمدينة، هنا بالمدينة قبل 12 كيلا تلتقي أقدامهم مع أقدامه صلى الله عليه وآله وسلم، لتكتحل أعينهم برؤيته وطلعته البهية، وتتشنف آذانهم بسماع صوته. اللهم اجمعنا به في رياض الجنة، اللهم اجمعنا مع حبيبنا خليلك، مع نبينا وشفيعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. هنا يتم الالتقاء ليحصل الاقتداء، هنا يتم الالتقاء ليحصل الاقتداء. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس قبل أن تبدأ رحلة الإيمان ورحلة الحج، فقال: خذوا عني مناسككم، ثم بين المواقيت الخمسة: عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثالثا: صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، فلما استوت ناقته على البيداء أهل أولا بالحج مفردا، ثم لما جاءه جبريل فأمره بأن يكون قارنا قال: لبيك اللهم حجا وعمره، لبيك اللهم حجا وعمره. فحج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ودعنا من قيل وقيل 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 وقيل، يا أخي ما تعبدنا لله بالقيل والقال. أنا أعرف أنك حافظ في 50 قول في هذه المسألة، يا أخي يا أخي استخلص للقول الراجح حسب الدليل، صحة الدليل وثبوته، صحة الاستدلال. الاستدلال، استدلال الصحابة به استدلال خير القرون به، والله يرتفع الخلاف بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ما يرتفع الخلاف؟ قال الحنفية، قال المالكية، قال الحنابلة، قال الضي. يا أخي روح دبر حالك، أدبر حالي كيف؟ أدبر حالي كيف؟ بعض المذاهب تترخص أن يدفع الناس يوم عرفة قبل الغروب، دافعوا قبل الغروب وأعانهم، أعانهم أولئك الذين ما يخافون من الله، الذين يريدون أن يختصروا في الحج. قال: يا شيخ أدفع، أدفع قبل المغرب بساعة أو بساعتين، ربك غفور رحيم الدين يسر. ودفع وخرجهم من عرفة قبل الغروب. قال: فيه قول في أحد المذاهب ونحن متعبدون لله بهذا القول المرجوح، أنحن متعبدون لله بالقول المرجوح أم بالراجح؟ خذوا عني مناسككم، والله ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلا بعدما سقط وغاب قرص الشمس، وحين ذاك دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة. رابعا: لبى بعدها صلى الله عليه وآله وسلم، والتلبية تقدم في شرح مناسك بلبان، وسيمر بنا إن شاء الله يوم الثلاثاء الحنبلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى، لبى يعني الإهلال بأحد الإهلال وعقد النية بالقلب. لبى أي قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمأثور في تلبية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تلبيتان قوليتان، هذه التي قال فيها جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا حجاج بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله، لا دعاء لغير الله، لا توكل على غير الله، لا سجود لغير الله، لا تحكيم إلا لشرع الله، لا تحكيم لقوانين أوروبية ولا غربية ولا تتارية ولا جنكيز خانية. الأرض أرض من؟ أرض أبويا ولا أبوه ولا جده؟ الأرض من ملايين السنين أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا بد أن نحكم شرع الله فينا. وعندما لم يحكم العالمون في أنحاء الدنيا والعالم شرع الله، إيش النتيجة؟ رفعت أعلام الشاذين في أشرف البقاع وأجلها عندهم. لكن نحن قلوبنا مرتبطة بربنا، وتحكيمنا لشرع الله المطهر في كتابه وفي سنة رسوله، ما هو بس في الأحوال الشخصية. قال لا 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 لا, لا ما في، انتبه لا تدخل لنا شعبان في رمضان ولا ذي القعدة في ذي الحجة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ايش تريد يا صاحب السيادة؟ ايش تريد؟ قال الإسلام ما له دخل في الحياة، لا حياة في الدين ولا دين في الحياة. إذا يدخل الإسلام فين؟ في الأحوال الشخصية، في الأحوال الزوجية والأسرية. هذا شرع جنكيز خان، شرع التتار. أما شرع الله ومن لم يحكم بما أنزل الله، ونعم ومن لم يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم الهوى قد يجسد في صورة صنم فيعبد من دون الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. خامسا، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرم طاف، وعندما بدأ الطواف بدأ للطباع، وللطباع أن تظهر كتفك اليمنى وتغطي اليسرى بطرف الرداء. هذا متى؟ ما هو منذ أن تبدأ بالإحرام، لا غلط، مذ بدايتك للطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللطباع بإظهار الكتف في السبعة الأشواط كلها. ورمل صلى الله عليه وآله وسلم، والرمل إسراع الخطى مع تقاربهما، في الثلاثة الأشواط الأولى، ومشى على هينته في الأربعة الأشواط الأخيرة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطواف رد الرداء على كتفيه، ويتعين الرد وتغطية الكتفين إذا صليت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء ثوب. رد رداءك عندما تقوم الصلاة، وإذا فرغت من الشوط السابع أتيت المقام، جعلت المقام بينك وبين الكعبة المشرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الأخرى في الثانية بالصمد قل هو الله أحد. سادسا، انتبه لهذا في ملحظ مهم جدا، ويكثر الخلاف إلى درجة الاشتباك، وبعض المسلمين أقوام من المسلمين مولعون بالخلاف إلا من رحم ربي. بعدما فرغ من ركعتي الطواف توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمزم فشرب من زمزم، ورجع مرة أخرى بعد انقضاء طوافه فاستلم الحجر الأسود بيده اليمنى، استلم الحجر الأسود بيده اليمنى. إيش الشيء الذي يقع فيه الخلاف إلى درجة التشنج والتعصب؟ وإقامة في الميدان معركة لا هوادة فيها، هل يشرع لمس الحجر الأسود في غير الطواف؟ سؤال مرة أخرى، هل يشرع مس أو لمس الحجر الأسود في غير الطواف، في غير أشواط الطواف أم لا يشرع؟ دليلك وما زال الدليل بين أيدينا ماثلا. نعم يا أخي، كثير أنا أعلم كثير من العلماء يقولون ما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتهر عنه أنه كان يلمس الحجر ويمس الحجر الأسود في غير أشواط الطواف، لكن هذا شوف الحديث، هذا خارج دائرة الطواف. ولذلك أنا إيش الذي أريده؟ أريد أن يلجم الصالحون وطلاب العلم أنفسهم عن التبديع، لأن في مثل هذه المسألة، ويؤيده أثر ابن عمر الصحيح أنه كان إذا صلى الفريضة هو وعبد الله بن الزبير ذهب إلى الحجر الأسود فاستلماه. أنا أريد أن يلجم بأقوام أنفسهم عن التبديع. أرجوك أيها الأخ الكريم، ما كان محتملا وله شواهد وأدلة قويت أو ضعفت في السنة وفي الآثار السلفية، أرجوك أن تلجم نفسك عن التبديع، أن تلجم نفسك عن التبديع. ثم شرب من ماء زمزم وتضلع، يعني شرب وشرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ماء زمزم لما شرب له. علم يرزقك الله علما، عمل يرزقك الله عملا، حفظ يرزقك الله إن شاء الله حفظا، شفاء يرزقك الله عز وجل شفاء، لأن النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. سابعا، توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبل الصفا في الطواف لا تكبر كما يفعل الجاهلون، الله أكبر عند الحجر الأسود، الله أكبر، ممنوع، مخالف للسنة. كيف تصنع عند الحجر الأسود؟ تلتفت شيئا يسيرا بصدرك إلى الحجر الأسود وباليد اليمنى فقط، الله أكبر، وتمضي، ما تتربس. بعضهم يتربس يعشق عند الحجر الأسود، ما يجوز هذا وهو مخالف للسنة. مرة واحدة الله أكبر وامشي. صعد على الصفا صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة، تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، استقبل القبلة، رفع يديه كهيئة الداعي. ما هو أيضا مثل الطواف، وفي الطواف مخالفة، الله أكبر الله أكبر، لا، بل تستقبل القبلة بصدرك وترفع يديك، سبح الله وحمده وكبره وهلله ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بين الميلين العلامتين الخضراويين هرول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة تتشبه لعدم وجود شيء يمنعها، لكنها لا تهرول، إنما تسرع الخطى عندما تبلغ الميلين الأخضرين، فالهرولة للرجال. ومكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فرغ من السعي، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ليكون متمتعا وأن يجعلها عمره، حتى سأل بعضهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وأداء عمره متمتعا بها إلى الحج فيه مخالفة، فيه تحقيق أمنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مخالفة للمشركين. يوم التاسع، تمكث بمكة في أي مكان شئت، في الفندق، في النزل، إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث فين؟ مكث في البطحاء بالأبطح شمال شرق مكة، كان يعرف من قبل 40 سنة كان يعرف بحوش الكويتية، لأن كثير من حجاج أهل الكويت كانوا ينزلون به، وإنما نزل به صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة، لأنه كان أيسر لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم، وما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. يوم التاسع بعد طلوع الشمس خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل بوادي عرنة، وضربت له قبة خيمة صلى الله فنزل صلى الله عليه وآله وسلم فنزل بها، ولما زالت الشمس توجه إلى مسجد نمرة وخطب في الناس خطبة حجة الوداع، وصلى بهم الظهر والعصر في وقت الظهر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، ثم استقبل القبلة ورفع يديه داعيا، بعدما مكث أسفل الصخرات أسفل جبل عرفة، جبل الإلال الذي يسميه الناس اليوم خطأ جبل الرحمة. ومع هذا الاعتقاد بأن الرحمة عشية عرفة تنزل على جبل الرحمة، تجد الناس بعدما يصلون مع الإمام الظهر والعصر يتوجهون زرافات ووحدانا إلى جبل العرفة، إلى جبل عرفة يتسلقونه. والجبل في حرارة مكة وعرفة يشتعل نارا، يا ناس رهبانية والله ما سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما مكث رسول الله بعدما صلى الظهر والعصر أسفل جبل عرفة جبل الإلال، واستقبل القبلة وطفق يدعو ويدعو إلى أن غربت الشمس، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من التكبير، أكثر من التلبية، أكثر من هذا الدعاء، أدعو الله عز وجل من غير اعتداء. متى يكون الدعاء اعتداء؟ إذا دعونا جماعيا، إذا رفعنا أصواتنا وصرخنا بهذه الأدعية، إذا دعونا الله عز وجل بأدعية مخترعة نلتزم أدعية رسول الله، لا سيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما غربت شمس يوم عرفة دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ المزدلفة قوس قزح المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مزدلفة. أول ما تصل ما وصل رسول الله المزدلفة ما طفق يجمع الجمار، وإنما صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء ثم وضع جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ونام حتى استيقظ في أول وقت الفجر والصبح، فقام فأذن مؤذنه وأقام، ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم صلاة الفجر واستقبل القبلة، موطن من مواطن الدعاء، استقبل القبلة ورفع يديه داعيا داعيا إلى أن أسفر جدا. إيش معنى أسفر جدا؟ يعني طلعت الشمس، نعم طلع ظهر بياض النهار ولما تطلع الشمس، هذا معنى أسفر جدا. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة قبل طلوع الشمس، النساء والضعفاء والعجزة والمرضى والشيوخ والأطفال يدفعون بعد منتصف الليل، يدفعون بعد منتصف الليل. أما الأقوياء والأسوياء إذا ما كانوا مرافقين ما هو تترك محارمك يذهبون ويضيعون، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ما تتركهم ولو كنت قويا تنفر معهم بعد منتصف الليل. أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن رمى جمرة العقبة، لا تقول شيطان، ما في شيطان، ما في شيطان، جمرة العقبة الأولى، جمرة العقبة الوسطى، جمرة العقبة الكبرى، بسبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة، ناولهن الفضل بن عباس فقال صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هؤلاء: فرموا وإياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين، لأن الزيادة أخت النقص، ما في زيادة ولا نقص، لا وكس ولا شطط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بقي مبحثان بين يدي، أحدهما محظورات الإحرام، والمبحث الأخير بدع الحج ومخالفاته. محظورات الإحرام أسردها سردا، وستمر بنا إن شاء الله في شرح مناسك بلبان مفصلة. محظورات الإحرام قبل أن تقل البدع والمخالفات، وهذا أمر يهم: أولا حلق شعر الرأس وسائر البدن، ثانيا تقليم الأظفار، ثالثا لبس المخيط، رابعا تغطية الرأس، خامسا الطيب في البدن والثياب، سادسا قطر الصيد، سابعا عقد النكاح، ثامنا المباشرة فيما دون الفرج، تاسعا الجماع. أنتقل بكم من المبحث الأخير بدع الحج ومخالفاته. من مخالفات الإحرام تأخير بعض الحجاج الإحرام إلى أن يصل إلى مطار جدة. جدة ضم ولا تفتح ولا تكسر حتى يصل لجدة فيحرم من جدة، وقد يكون المرشد فيه نوع من الجهل فيفتيهم بجواز الإحرام من جدة، وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، فيجب عليهم الرجوع إلى أقرب ميقات. مخالفة ثانية: التجاوز بالحج بلا تصريح، وهذا من الأمور التي ما ينبغي. فالله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس وجابر وأبو هريرة: أولو الأمر هم الولاة والأمراء، منعوك من الحج امتنع، أذنوا لك بالحج امشي وامضي، ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل رحمن رحيم، قد قال: لمن استطاع إليه سبيلا. من مخالفات الإحرام الاطباع عند الإحرام، بعض الناس من يمجد الحليفة يخرج كتفه، هذا مخالفة للسنة. للحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.